الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين الذي من الله به عليكم فكنتم من أهله، واسألوا الله تعالى الثبات عليه إلى الإسلام إلى الممات، اسألوا الله الثبات عليه إلى الممات، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولكننا نسأل الله تعالى أن يجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، وأن يحسن لنا جميعا الخاتمة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وحد الحدود وبينها أتم بيان، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإن الله ورسوله هذا الصوم الذي يبتدئ بهلال شهر رمضان وينتهي بهلال شهر شوال. يقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وكما حد ابتداء الصوم وانتهاءه، فقد حد ابتداء الصوم وانتهاءه اليومي، فقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض من الشمال إلى الجنوب، فإنه يكون بذلك قد طلع الفجر، ويحرم عليه ما يحرم على الصائم في أثناء النهار. ومتى رأى الشمس قد غربت وغاب قرصها، فإنه يجوز له أن يفطر، سواء سمع الأذان أم لم يسمع. كما أنه لو سمع الأذان والشمس لم تغرب، فإنه لا يحل له أن يفطر، لأن الله تعالى حدد ذلك بطلوع الفجر وغروب الشمس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما كان الناس أكثرهم في البيوت لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون غروب الشمس، فلهم أن يفطروا على أذان الثقة المؤتمن الذي يتحرى ولا يتعجل. أيها المسلمون، إن الصيام عبادة يدع الإنسان فيها طعامه وشرابه ونكاحه ابتغاء وجه الله. لو قال له أكبر ملك في الأرض: اترك هذا، لكان لا يتركه، ولو تركه ظاهرا خوفا منه لتناوله باطنا. ولكن المؤمن يترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى فرضه، والمؤمن يقول في فريضة الله: سمعنا وأطعنا. ولقد بين الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب الإمساك عنه ويحصل بتناوله الفطر. فالمفطرات محصورة محدودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها الجماع، فمتى جامع الإنسان وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يتعلق بجماعه هذا أربعة أحكام بل خمسة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك إلى غروب الشمس، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. والكفارة هنا مغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أهل العلم في المذهب الحنبلي: وإذا جامع في يوم وجامع في يوم آخر لزمه كفارتان، وفي يوم ثالث لزمه 3 كفارات، وهلم جرا. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعرض دينه للنقص والخطر. الثاني من المفطرات إنزال المني، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحتلام فإنه لا يفطر لأنه من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت، إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح كالريحان والطيب فإنه لا يفطر لأنه ليس له جرم يصل إلى الجوف. وأما البخور فلا بأس به للصائم، لا بأس أن يتبخر، ولكن لا يتعمد استنشاق الدخان لأنه ربما يصل إلى جوفه من حيث لا يعلم. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب، أما غير المغذية فإنها لا تفطر سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم أم لغير ذلك، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء الصيام وصحته حتى يقوم دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين على أنه حصل ما يفسده. الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفسد الصوم بخروج الدم بالرعاة ولو كثر لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر فإنه لا يفسد الصوم لأنه بغير اختيار الإنسان. ولا يفسد الصوم خروج الدم من قلع السن أو الضرس، ولكن لا يبلع الدم لأن بلعه حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقلع ضرسه أو سنه وهو صائم ولكن لا يبتلع الدم. ولا يفسد الصوم بشق الجرح لإخراج المادة الخبيثة منه ولو خرج معها دم. وأما سحب الدم من شخص ليفطن في شخص آخر فإنه يفطر لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم منه إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب، فإنه في هذه الحال يحل له أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر، ويكون بذلك مفطرا يأكل ويشرب كل نهاره. السادس القيء، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب، فإن خرج بنفسه بدون عمد فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض أي فعليه القضاء. ولكن إذا هاج بطنك لأجل أن يخرج ما فيه فلا تمنعه، لأن منعه ضرر، ولا تجذبه لأن جذبه يفطر، بل دعه، إن خرج بنفسه فليخرج، وإن سكن فليسكن. وهذه المفطرات التي ذكرناها وهي ستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا فلا شيء عليه ولا يفسد صومه بذلك، وكذلك إذا فعلها ناسيا فلا شيء عليه ولا يفسد صومه بذلك، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله، ولوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولو بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته لم تترك بل نقلته من أولها إلى آخرها، لأن الشريعة محفوظة ولله الحمد. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فإن صومه صحيح لا يفسد، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمرة أو الاستنشاق أو اجتذب الماء أو البنزين باللي فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج من المرأة الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة فسد صومها، وإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح ولا قضاء عليها. وهنا نبه النساء على ما كنا يعتقدن من أنه إذا حصل الحيض بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإن الصيام يفسد، وهذا لا أصل له، بل إذا حاضت المرأة بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح ولا شيء عليها. ويجوز للصائم أن يكتحل بأي كحل شاء، وأن يقطر دواء في عينه أو أذنه ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه، لأن ذلك لم يرد فيه منع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ويجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره، بل السواك سنة في حق الصائم وغيره، متأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول البيت أول ما يدخل. فاحفظوا عباد الله صيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. تسحروا فإن في السحور بركة، أخفروا السحور فإن تأخيره أفضل، أفطروا إذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أفطروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حلال. فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك ولا يحتاج إلى مص الإصبع كما يقوله بعض العامة ولا إلى علك الثوب كما يقوله أيضا آخرون. أيها المسلمون، هذه هي المفطرات الحسية التي تفسد الصوم. ولكن هناك أمور تنقص الصوم تنقيصا كثيرا، وهي فعل المحرمات أو من قول أو عمل، وكذلك التهاون بالواجبات. فاحفظوا أيها المسلمون صيامكم، اجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث وقول الزور والعمل به، وإن سابكم أحد أو شاتمكم فقولوا إني صائم، واتركوه. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد، لا تهاونوا بها فتضيعوها، واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم. ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره، فإن الصوم جنة يتقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا صيامنا، اللهم احفظ علينا صيامنا، اللهم احفظ علينا صيامنا وعباداتنا، اللهم رغبنا في ديننا، اللهم حببه إلينا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن شهر رمضان مزرعة للأعمال الصالحة، فأكثروا فيه من الأعمال الصالحة، أكثروا فيه من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الصدقات ومن الإحسان إلى المؤمنين. أيها المسلمون، إنه موسم عظيم، إنه خير جسيم فلا تضيعوه. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، والعمرة تحصل في يوم واحد فقط، فلو ذهب الإنسان إلى مكة ثم واعتمر ثم رجع إلى أهله ليؤدب أولاده ويلاحظهم ويرعاهم كان ذلك خيرا له، وذلك لأن رعاية الأولاد واجبة والإقامة في مكة ليست بواجبة، بل إن العمرة نفسها إذا كانت تحول بينك وبين رعاية أولادك فإن رعاية أولادك أفضل لك عند الله وآجر لك عند الله وأبرأ لذمتك. ولقد كان بعض الناس يذهبون إلى العمرة ويبقون في مكة إما العشر الأواخر أو الشهر كله، ويضيعون أولادهم في بلادهم لا يهتمون بهم، وهذا بلا شك هذا تصرف خاطئ، وإن كان الإنسان يريد به خيرا ولكن ليس كل من أراد الخير يحصل عليه. لذلك انتبهوا لهذه المسألة، كما أنني أنبه بعض إخواننا الذين يذهبون إلى مكة ويدعون وظائفهم، يدعون الأذان والإمامة، تجد المؤذن يذهب فيبقى في مكة ويدع الأذان، وكذلك الإمام يذهب إلى مكة ويدع الإمامة، يدع الواجب ويأتي بالمستحب، وهذا بالحقيقة عكس ما كان ينبغي له، لأن القيام بالواجب أحب إلى الله تعالى وأكثر أجرا وأنفع للمرء وأبرأ لذمته. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كما أن بعض الذين يذهبون بأهليهم إلى مكة يسيبون بناتهم ويسيبون فتيانهم في الأسواق، تجد الرجل إذا أكل العشاء بعد المغرب ذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد بخشوع وحضور قلب وطمأنينة، ولكنه لا يبالي بالفتيات والفتيان يسعون في الأسواق ويهلكون ويهلكون. وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الواجب عليه أن يراعي أولاده ويرعاهم، فإذا كان لا يستطيع فليرجع بهم إلى بلده إذا كان ذلك أمكن له في رعايتهم وإصلاحهم، لأن إصلاح الذرية والعائلة واجب، والإنسان مسؤول عنه يوم القيامة، لأن الله حمله إياه في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما أن بعض الناس يكون موظفا ويقدم إجازة اضطرارية من أجل العمرة، ونحن نقول: أين الاضطرار للعمرة؟ العمرة إنما هي سنة وليست بواجبة، بل إن الواجب يسقط إذا كان يخل ذلك بما سبقه من واجب، مع أن العمرة هنا عند أكثر الناس ليست بواجبة ولكنها مستحبة، فأين الضرورة إلى المستحب وترك العمل الواجب؟ إن هذا أيضا خطأ في التصرف، ولا يحل لأحد أن يأخذ إجازة اضطرارية من أجل العمرة. فعليكم أيها المسلمون، عليكم بالتمشي على هدي الله ورسوله، على هدي الله ورسوله الذي سنه الله لكم وشرعه لكم، لا تمشوا بأذواقكم وآرائكم وأهوائكم، فإن الشرع نقل وليس ذوقا ولا عقلا منحرفا. إن الشرع يأمر بالواجب أكثر مما يأمر بالمستحب، فإياكم أن تضيعوا الواجبات من أجل أن تأتوا بالأشياء المستحبات. وما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل بنى قصرا على هيار من الأرض، ثم جعل يزوقه ويحسنه، فهذا القصر في الحقيقة وإن كان ظاهره حسنا لكنه عائب، ولكنه غير نافع له. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتمشوا في أعمالكم على ما جاء في شريعة الله، وإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم، فأهل العلم ولله الحمد متوافرون، ولا سيما في أوسط هذه البلاد، حتى تعبدوا الله على بصيرة. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والملحدين والمنافقين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اجعلهم ولاة صالحين يقودون عبادك بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم خذ بأيديهم إلى التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزم الصرب والكروات، اللهم أذلهم، اللهم ارددهم على أعقابهم خائبين، اللهم أذل من ساعدهم على المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، في هذا الشهر المبارك أكثروا من دعاء الله عز وجل أن يغيث بلادكم وأن يغيث قلوبكم، فإن القلوب عليها ظلمات من المعاصي، نسأل الله تعالى أن ينورها بالإيمان والتوبة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين الذي من الله به عليكم فكنتم من أهله، واسألوا الله تعالى الثبات عليه إلى الإسلام إلى الممات، اسألوا الله الثبات عليه إلى الممات، فإن الإنسان لا يدري ما يعجز له، ولكننا نسأل الله تعالى أن يجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا وأن يحسن لنا جميعا الخاتمة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وحد الحدود وبينها أتم بيان، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونزلنا عليك الذكر ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإن الله ورسوله هذا الصوم الذي يبتدئ بهلال شهر رمضان وينتهي بهلال شهر شوال. يقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكما حد ابتداء الصوم وانتهاءه، فقد حد ابتداء الصوم وانتهاءه اليومي، فقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض من الشمال إلى الجنوب فإنه يكون بذلك قد طلع الفجر، ويحرم عليه ما يحرم على الصائم في أثناء النهار. ومتى رأى الشمس قد غربت وغاب قرصها فإنه يجوز له أن يفطر، سواء سمع الأذان أم لم يسمع. كما أنه لو سمع الأذان والشمس لم تغرب فإنه لا يحل له أن يفطر، لأن الله تعالى حدد ذلك بطلوع الفجر وغروب الشمس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما كان الناس أكثرهم في البيوت لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون غروب الشمس، فلهم أن يفطروا على أذان الثقة المؤتمن الذي يتحرى ولا يتعجل. أيها المسلمون، إن الصيام عبادة يدع الإنسان فيها طعامه وشرابه ونكاحه ابتغاء وجه الله. لو قال له أكبر ملك في الأرض اترك هذا لكان لا يتركه، ولو تركه ظاهرا خوفا منه لتناوله باطنا. ولكن المؤمن يترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى فرضه، والمؤمن يقول في فريضة الله: سمعنا وأطعنا. ولقد بين الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب الإمساك عنه ويحصل بتناوله الفطر. فالمفطرات محصورة محدودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها الجماع، فمتى جامع الإنسان وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يتعلق بجماعه هذا أربعة أحكام، بل خمسة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك إلى غروب الشمس، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. والكفارة هنا مغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أهل العلم في المذهب الحنبلي: وإذا جامع في يوم وجامع في يوم آخر لزمه كفارتان، وفي يوم ثالث لزمه 3 كفارات، وهلم جرا. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعرض دينه للنقص والخطر. الثاني من المفطرات إنزال المني، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحتلام فإنه لا يفطر، لأنه من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت، إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح كالريحان والطيب فإنه لا يفطر، لأنه ليس له جرم يصل إلى الجوف. وأما وأما البخور فلا بأس به للصائم، لا بأس أن يتبخر، ولكن لا يتعمد استنشاق الدخان لأنه ربما يصل إلى جوفه من حيث لا يعلم. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب، أما غير المغذية فإنها لا تفطر سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم أم لغير ذلك، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء الصيام وصحته حتى يقوم دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين على أنه حصل ما يفسده. الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفسد الصوم بخروج الدم بالرعاة ولو كثر لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر فإنه لا يفسد الصوم لأنه بغير اختيار الإنسان. ولا يفسد الصوم خروج الدم من قلع السن أو الضرس، ولكن لا يبلع الدم لأن بلعه حرام على الصائم وغيره، فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقلع ضرسه أو سنه وهو صائم ولكن لا يبتلع الدم. ولا يفسد الصوم بشق الجرح لإخراج المادة الخبيثة منه ولو خرج معها دم. وأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه يفطر لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم منه إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب، فإنه في هذه الحال يحل له أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر ويكون بذلك مفطرا يأكل ويشرب كل نهار. السادس القيء، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب، فإن خرج بنفسه بدون عمد فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض أي فعليه القضاء. ولكن إذا هاج بطنك لأجل أن يخرج ما فيه فلا تمنعه، لأن منعه ضرر، ولا تجذبه لأن جذبه يفطر، بل دعه، إن خرج بنفسه فليخرج وإن سكن فليسكن. وهذه المفطرات التي ذكرناها وهي ستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا فلا شيء عليه ولا يفسد صومه بذلك، وكذلك إذا فعلها ناسيا فلا شيء عليه ولا يفسد صومه بذلك، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولو بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته لم تترك بل نقلته من أولها إلى آخرها، لأن الشريعة محفوظة ولله الحمد. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فإن صومه صحيح لا يفسد، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق أو اجتذب الماء أو البنزين باللي فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج من المرأة الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة فسد صومها، وإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح ولا قضاء عليها. وهنا نبه النساء على ما كانوا على ما كنا يعتقدنه من أنه إذا حصل الحيض بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإن الصيام يفسد، وهذا لا أصل له، بل إذا حاضت المرأة بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح ولا شيء عليها. ويجوز للصائم أن يكتحل بأي كحل شاء، وأن يقطر دواء في عينه أو أذنه ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه لأن ذلك لم يرد فيه منع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ويجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره، بل السواك سنة في حق الصائم وغيره متأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول البيت أول ما يدخل. فاحفظوا عباد الله صيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. تسحروا فإن في السحور بركة، أخفروا السحور فإن تأخيره أفضل، أفطروا إذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أفطروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حلال، فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك ولا يحتاج إلى مص الإصبع كما يقوله بعض العامة ولا إلى علك الثوب كما يقوله أيضا آخرون. أيها المسلمون، هذه هي المفطرات الحسية التي تفسد الصوم، ولكن هناك أمور تنقص الصوم تنقيصا كثيرا، وهي فعل المحرمات أو من قول أو عمل، وكذلك التهاون بالواجبات. فاحفظوا أيها المسلمون صيامكم، اجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث وقول الزور والعمل به، وإن سابكم أحد أو شاتمكم فقولوا إني صائم واتركوه. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد لا تهاونوا بها فتضيعوها، واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم. ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره، فإن الصوم جنة يتقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا صيامنا، اللهم احفظ علينا صيامنا، اللهم احفظ علينا صيامنا وعباداتنا، اللهم رغبنا في ديننا، اللهم حببه إلينا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن شهر رمضان مزرعة للأعمال الصالحة، فأكثروا فيه من الأعمال الصالحة، أكثروا فيه من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الصدقات ومن الإحسان إلى المؤمنين. أيها المسلمون، إنه موسم عظيم، إنه خير جسيم فلا تضيعوه. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، والعمرة تحصل في يوم واحد فقط. فلو ذهب الإنسان إلى مكة ثم واعتمر ثم رجع إلى أهله ليؤدب أولاده ويلاحظهم ويرعاهم كان ذلك خيرا له، وذلك لأن رعاية الأولاد واجبة، والإقامة في مكة ليست بواجبة، بل إن العمرة نفسها إذا كانت تحول بينك وبين رعاية أولادك فإن رعاية أولادك أفضل لك عند الله وآجر لك عند الله وأبرأ لذمتك. ولقد كان بعض الناس يذهبون إلى العمرة ويبقون في مكة إما العشر الأواخر أو الشهر كله، ويضيعون أولادهم في بلادهم لا يهتمون بهم، وهذا بلا شك هذا تصرف خاطئ، وإن كان الإنسان يريد به خيرا ولكن ليس كل من أراد الخير يحصل عليه. لذلك انتبهوا لهذه المسألة، كما أنني أنبه بعض إخواننا الذين يذهبون إلى مكة ويدعون وظائفهم، يدعون الأذان والإمامة، تجد المؤذن يذهب فيبقى في مكة ويدع الأذان، وكذلك الإمام يذهب إلى مكة ويدع الإمامة، يدع الواجب ويأتي بالمستحب، وهذا بالحقيقة عكس ما كان ينبغي له، لأن القيام بالواجب أحب إلى الله تعالى وأكثر أجرا وأنفع للمرء وأبرأ لذمته. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كما أن بعض الذين يذهبون بأهليهم إلى مكة يسيبون بناتهم ويسيبون فتيانهم في الأسواق، تجد الرجل إذا أكل العشاء بعد المغرب ذهب إلى المسجد بخشوع وحضور قلب وطمأنينة، ولكنه لا يبالي بالفتيات والفتيان يسعون في الأسواق ويهلكون ويهلكون. وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الواجب عليه أن يراعي أولاده ويرعاهم، فإذا كان لا يستطيع فليرجع بهم إلى بلده إذا كان ذلك أمكن له في رعايتهم وإصلاحهم، لأن إصلاح الذرية والعائلة واجب، والإنسان مسؤول عنه يوم القيامة، لأن الله حمله إياه في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما أن بعض الناس يكون موظفا ويقدم إجازة اضطرارية من أجل العمرة، ونحن نقول: أين الاضطرار للعمرة؟ العمرة إنما هي سنة وليست بواجبة، بل إن الواجب يسقط إذا كان يخل ذلك بما سبقه من واجب، مع أن العمرة هنا عند أكثر الناس ليست بواجبة ولكنها مستحبة، فأين الضرورة إلى المستحب وترك العمل الواجب؟ إن هذا أيضا خطأ في التصرف، ولا يحل لأحد أن يأخذ إجازة اضطرارية من أجل العمرة. فعليكم أيها المسلمون، عليكم بالتمشي على هدي الله ورسوله، على هدي الله ورسوله الذي سنه الله لكم وشرعه لكم، لا تمشوا بأذواقكم وآرائكم وأهوائكم، فإن الشرع نقل وليس ذوقا ولا عقلا منحرفا. إن الشرع يأمر بالواجب أكثر مما يأمر بالمستحب، فإياكم أن تضيعوا الواجبات من أجل أن تأتوا بالأشياء المستحبات. وما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل بنى قصرا على هيار من الأرض ثم جعل يزوقه ويحسنه، فهذا القصر في الحقيقة وإن كان ظاهره حسنا لكنه عائب ولكنه غير نافع له. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتمشوا في أعمالكم على ما جاء في شريعة الله، وإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم، فأهل العلم ولله الحمد متوافرون ولا سيما في أوسط هذه البلاد، حتى تعبدوا الله على بصيرة. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين والملحدين والمنافقين، ودمر اعداء الدين، واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح رعيتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اجعلهم ولاة صالحين يقودون عبادك بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اصلح لولاة امور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم خذ بأيديهم إلى التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزم الصرب والكروات، اللهم أذلهم، اللهم ارددهم على أعقابهم خائبين، اللهم أذل من ساعدهم على المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، في هذا الشهر المبارك أكثروا من دعاء الله عز وجل أن يغيث بلادكم وأن يغيث قلوبكم، فإن القلوب عليها ظلمات من المعاصي، نسأل الله تعالى أن ينورها بالإيمان والتوبة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.